فأسلم عليها. واحد من الباحثين في علوم البحار له كتاب سماه البحر المحيط. هذا الكافر قف على آية من آيات الله سبحانه وتعالى فكانت سببا في إسلامه ودخوله في دين الله، لأن هذه الآية جمعت أسرارا بديعة وكشفت حقائق كانت مجهولة ما كان يعلمها أحد من الناس قبل هذا الزمان، وما كشفت تلك الأسرار إلا بأدق الآلات وأحدث الأجهزة، لكن تلك الحقائق والأسرار جاءت بينة جلية في آية من كتاب الله الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل قرون، يوم لا أجهزة للبحث العلمي ولا أدوات ولا طائرات ولا غواصات. هذه الآية قوله تعالى أوصى ظلمات في بحر اللجي، أوصى ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذه الظلمات اشترط لها ولوجودها أن تكون في بحر اللجي، والبحر الجلدي هو البحر العميق كثير الماء، وفي البحار العميقة اكتشف الباحثون ظلمات توجد في أعماق تلك المحيطات إذا أخرج يده لم يكد يراها حقيقة. ومن أسباب تكوين هذه الظلمات والمعين عليها كثافة الماء الثقب التي تحجب كثيرا من الحرائق من الشمس والقمر، وحتى الوجود لها أشعة تختلف وتنزل إلى الأرض، فالشجر تمنع والأمواج تمنع، الموج يمنع الضوء أن ينزل إلى الأعماق لأن الموج ينحني وينكسر خطا، وإذا انكسر ومال خط الموج انعكست الأشعة إلى أعلى وارتدت إلى أعلى ولا يسمح لها بالنفوذ إلى أسفل بمفاجئ إلى أسفل. فالسبب والموج تمنع الأشعة من النزول إلى البحر، وفي البحر نوع آخر من الموت من أسفل يتخلل هذا البحر ويقوم بنفس العملية التي يقوم بها الموت من أعلى ويشتت ما بقي من الأشعة ويمنعها من النزول إلى أسفل. فإذا جئت بوعائي ورأيت وجعلت فيه ماء ورأيت إلى قاع ذلك الإناء رأيت فيه إنارة وجدته قاعا مليئا، فإذا أحدثت موجات وتموج في الماء الذي في الإناء رأيت تحت كل موجة نقطة مظلمة. تلك النقطة المظلمة تحت كل موجة خبرها أن الشعاع انتخر وانعكس إلى أعلى ومنع من النجاح إلى أعماق الماء. فهذه الآية تحدثت عن أسرار ثلاثة. الأول وجود تلك الظلمات بصفة مستمرة في الليل وفي النهار، أو كظلمات في بحر اللجي هي موجودة سواء في الليل أو في النهار. والقاعدة والحقيقة الثانية هي أن هناك أن في البحر اللجي نوعين من الموت، موج من أسفل وموج من أعلى. وما كان الناس يعلمون أن في البحر نوعين من الموت، كانوا جميعا يعتقدون أن البحر لا يوجد فيه إلا موج واحد هو الموج السطحي الذي يشاهده على سطح البحر. لكن البحارين من البلاد الاسكندنافية عام 1900 ميلادية تمكنوا من اكتشاف النوع الثاني من الموج الذي يوجد في اعماق البحر، الذي يوجد في باطن البحر. واعتبروا هذا سرا من الاسرار سبقوا الناس اليه، وقالوا نحن اول من اكتشف هذه الحقيقة. الثالث ان هذا الموج يسبب ظلمة، تحت بسبب من يشفت من الموت ويعكس من الموت، كما يسبب هذا السحاب ظلمة اذا جاء وغطى الشمس او القمر وحجبها عنه بسبب ما يمتص من أشعة تأتي من الشمس أو القمر. هذه الأسرار الثلاثة اجتمعت في هذه الآية وذكرت في هذه الآية. قال تعالى: أوقع ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هكذا حقيقة الكافر في هذه الدنيا، يعيش في ظلام كتلك الظلمات. من سألت الكافر عن مبرر وجوده في هذه الارض لا يعلم. لو سألت الكافر عن ربه الذي خلقه لا يعلم. لو سألت الكافر عن مصيره الذي إليه يسير لا يعلم. لو سألت الكافر عن المالك الحقيقي الذي ولكل ما يستخدمه كل يوم لا يعلم. لو سألت الكافر هل أنت مطمئن أن فعلك هذا بهذه الأشياء التي لا تملكها أنت يطابق إرادة المالك الحقيقي لك ولهذه الأشياء لا يعلم. فالذي ظلم يتخطط لا يهتم سبيلا كحال من يوجد في تلك الظلمات التي في قاع البحر. أيها المسلمين، اليوم كثير من الباحثين يدرسون الإسلام ويتعمقون في الدراسة، فإذا بهم بعد البحث والدراسة يتسابقون في الانضباط تحت لوائه والمبادرة باعتناء. هذا عالم كبير يحمل درجة الدكتوراه من اليابان، مكث يدرس الإسلام 10 سنوات، اخر سنوات هم يدعو في الاسلام جزءا جزءا ويحقق فيه بالتفصيل. وبعد هذه الدراسة الطويلة يبادر فيعلن الاسلام ويؤسس مع اخوان النفس مركزا اسلاميا في اليابان. هو من انشط المراكز في البلاد غير الاسلامية. والان تضبط الدعوة في كثير من انحاء اليابان والحمد لله على ايدي هؤلاء الذين اعترفوا الاسلام عن علم ومعرفة. اما هذه الامة الوسط ابناء الفاتحين اما هؤلاء فللاسف الشديد لقد جهلوا بدين الله جهلا عظيما. بل والله ان جماعه من ذرار المسلمين الذين ينتسبون للاسلام بالعرق لا يعلمون عن الاسلام الا الشبهات. لا يعلمون عن الاسلام الا الشبهات. وتجدهم قد ازادوا في ذلك. فاذا سالته عن معلوماته في الاسلام تحدث لك فحسبت ان المتحدث قد احاط علما بالاسلام لدرجته العلميه التي يحترم بها بين الناس ومكانته التي قد كانت قد اصبحت مرموقه بين المسلمين وفطنته واحاطته وذكائه. فاذا تحدث واكتشفت الحقيقه به تجد ان هذا الشخص لم يتعلم من الاسلام شيئا وما تعلم الا الشبهات ضد الاسلام. اذا تكلم عن الاسلام قالت نعم انا اتعرف الاسلام. فاذا لا يتحدث الا عن شبهات. اما عن الاسلام بل اقول هذا عن علم وخبره. يعلم الله ان بعض المتخرجين من الجامعه اذا قلت له سمعني اريد ان اسمع منك بعض سور القران قال والله يمكن انا حافظ الفاتحه. يمكن انا حافظ الفاتحه اكثر من الفاتحه مشكوك فيه. ولكن هذا تخرج من الجامعه. نعم هكذا بلاد الاسلاميه. من شاهد مثل ما شاهد منكم من شاهد بعض الخريجين من الجامعات هكذا هذا حاله. انا اعلم ان لدينا الحاضرين من شاهد هكذا واختلف به. فاذا اردت وسالتني شيئا عن الاسلام اجابك بالشبهات. فما هو السبب؟ ما هو السبب في هذا؟ السبب ايها المسلمون السبب اننا اخذنا هذه التعاليم واخذنا هذه العلوم على ايدي المستشرقين على ايدي عملاء المستعمرين الذين خططوا لنا ولابنائنا ولابناء الامه الاسلاميه مناهج تعليميه تصرفهم عن دين الله وتجهلهم بعقيدتهم. فان تعلموا شيئا عن الاسلام فهم ياخذون هذا الاسلام من ايدي هؤلاء المستشرقين او المغولين الذين يسمونهم مبشرين وما هم بمبشرين. هؤلاء ياخذون عنهم الاسلام ولا ياخذون منهم الا الشبهات. ان الرجل العالم اليوم سيعجب لو قلنا له ان كبار الحمله للشهادات في الشريعه الاسلاميه واللغه العربيه في فتره من الفترات قد اخذوا تلك الشهادات على يد مشائخ. فهل تعلمون من مشائخ هؤلاء جورج وقسطنطين وميشيل؟ اخذوا الشهاده في الشريعه الاسلاميه من فرنسا واخذوا الشهاده في اللغه العربيه من بريطانيا علماء قدرهم المسلمون ورفع درجتهم بين المسلمين، منهم طه حسين، منهم طه حسين عميد الادب العربي، هكذا نشر عنه بين المسلمين. من الذي سماه عميد الادب العربي؟ وفي اي فتره لقب بهذا اللقب؟ في فتره الحكم البريطاني الاستعماري، في اي فتره منح درجه وزاره المعارف لبلاد هي قلب الأمة العربية ومحور ثابت تدور حولها باقي الدول العربية؟ جعل في تلك البلاد وزيرا للمعارف رجل يعلن القوة ويعلن رجاله بين الناس، فإذا به يلقب بالألقاب الواسعة عميد الأدب العربي وزير المعارف، ولكنه مات كما سمعت والحمد لله تائبا يخشى الله، ارجو الله ان يكون قد تاب وعاد الى رشده حقا. وان كان قد اعلن توبته في كتاب اخر انه كفر فيه عما قال من ضلال، ولكن استاذ طه حسين هو النصراني مرجليوس. مرجليوس هذا هو أستاذ طه حسين، وطه حسين هذا وأمثاله عميد الأدب العربي وقائد الفكر في زمنه في عهد الاحتلال البريطاني. فماذا تنتظرون من تلميذ مرجليوس وتلاميذ أمثال مرجليوس؟ ماذا تنتظرون منهم إلا أن يخرجوا دينا لا يعرف أكثر من الفاتحة وبعضهم لا يجيد قراءة الفاتحة؟ يعلم الله بعضهم لا يجيد قراءة الفاتحة، لو سمعت من الفاتحة تجده لا يجيد قراءة الفاتحة، ولكنه لا يعرف عن الإسلام إلا الشبهات والضلال. من شبهاتهم التي ينشرونها بين المسلمين ويذيعونها ما تحمله الأحزاب الإلحادية بين المسلمين. هذه الشبهة أيها المسلمون كانت موجودة في أوروبا قبل مدة، وقبل 80 عام اكتشف الأوروبيون أن الشبهة هذه باطلة ولا أساس لها ولا قرار لها، لأن الحق لا يستقيم معنا، ولأننا من القول بطاقنا الذي قام الدليل على بطلانه. لكنهم يخفون هذه الأمور ويحجبونها ويصرون على نشرها بين العوام لتشكيك عوام المسلمين. الشبهة هذه تقول: انظروا إلى البقايا الآدمية العذرة الضرائب الفضلات، او الى بقايا الانعام كالبقر، اذا راينا هذا الضرائب او تلك الفضلات لا نجد فيها عند وجودها من جسم الانسان او من جسم البقر مثلا، لا نجد فيها جودا، فاذا تركناها مده قليله من الزمن وعدنا لمشاهدتها راينا دولا قد تكون فيها. فمن اين جاء هذا الدول؟ هذا الدول تولد بالتفاعل الطبيعي وبعمل الفعل الطبيعي فانشا دولا، وكما خلق هذا الدود بالتفاعل من هذه البقايا والفضلات بالطبيعة، فقد خلق الإنسان بزعمه أول مرة هكذا بالطبيعة. هكذا يقولون عوام المسلمين إذا شاهدوا ماله اهتزوا، بل إن بعض الحكومات للأسف الشديد ترسل مدرسين من الحكومات التي جاهرت الشيوعية الروسية
ترسل مدرسين الى المدارس ويأخذون الطلاب ويعلمونهم هذا ويجعلونهم يشاهدون هذه التجربة بأعينهم ثم يقولون لهم هذا القول ولا هذا الخبر عنا ببعيد فهو قريب منا وقد سمعت بأذن هذه كثيرا من إخواننا الذين يشكون من تشكيك المسلمين الذين يفعلون هذه الأفعال الذين يقولون هذا القول هم يعلمون أن هذا القول لا أساس له وهو قول باطل هم يعلمون أن الدول الذي نشأ في تلك الفترات وفي ذلك البراد يعلمون أنه قد جاء من بيض صغير لكن هذا البيض لا يرى بالعين وأنه فقط في ذلك المكان عندما وجد الرطوبة ووجد الغذاء فقط كالبيضة إذا وضعت تحت الدجاجة فقطت وخرج الكتكوت أو إذا وضعت تحت الآلة المكينة وجيء لها بدفء وحرارة خرجت الكتاكيت الخضار فهذا البيض صغير جدا وهذا النوع من الدود كغيره لا يبيض بيضة واحدة يبيض آلاف البيض آلاف البيض لا تبيض الأنثى بيضة واحدة تبيض آلاف وهي خفيفة تطير مع الهواء والهواء مملوء بهذا البيض الصغير فإذا نزل في مكان وجد فيه رطوبة ريونة سقط هذا البيض وخرج ذلك الدود هذا الكلام لا نقوله تخمينا بل قد اصبح شيئا مشاهدا يرى بالعين تحت المكبرات والميكروسكوبات المجازة يمكنك ان ترى هذا البيض الذي يذوبه الدود ويمكنك ان تراه وهو يبتس والدود ذلك يخرج من غير صغير لا تراه العين هم يعلمون هذا وهذا الامر قد ظهر من الخبر القديم ولقد كان من شبهاتهم شبهه مماثله يقولون ان الدود الذي يخرج من بطن الانسان الاشكالي هذا الدود تولد ايضا بالتولد الطبيعي مثل الدود الذي رمى في البراز وخرج من جسم الانسان بعد ان تولد في بطنه لكن الأطباء اليوم يقولون هذه خفافة وجهاد إن الإسكاريس انتقل إلى جسم الإنسان عن طريق الفرج فإن الإسكاريس يبيض بيضا كثيرا في جسم الإنسان يخرج مع البراز فبراز المريض يحتوي على آلاف وعشرات الآلاف من البيض وأدنى شيء يلوثه فيأخذ المريض يأخذ الإنسان شيئا من هذا البيض ولا يرى وهو لا يرى ذلك قد يأخذه مع الطعام الذي يأكله قد يأخذه مع الفاكهة التي يتفكر بها وهي هذا البيض ولا يرى البيض هذا لأنه صغير فيدخل هذا البيض إلى جسم الإنسان فإذا وصل إلى جسمه سقط ونمى وخرج منه ذلك الدود وأصبح هذا من الأمور التي تشاهد بالعين وتراقب بالعين وقد رأيت بعيني هذا بيض الإسكاريس تحت المجهر والمكبر بيض صغير جدا لا يرى بالعين ولكنك إذا وضعته تحت المجهر تشاهد البيض الصغيرة وقد ظهرت منها التفاصيل وقع في أوروبا اختلاف بين القائلين بأن هذا يأتي نتيجة للتفاعل الطبيعي بين هذه الأشياء فتنتج الدود هذا أو تنتج الإسكاريس أو ما شابه وبين الذين يقولون لا لم تأتي نتيجة لتفاعل طبيعي وإنما هي خلق من الله سبحانه وتعالى وقع خلاف بين الاثنين وقبل 80 عام وصل البحث الى الجراثيم شيء من الجراثيم التي تاكل الاطعمه
الطعام اذا جئت بطعام وجدته يتعسل اذا تركته وقتا معينا، اذا تركته لمده تعسل الطعام. فمن الذي عسل الطعام؟ قالوا كائنات خضيره تتولد بالطعام، تاكل الطعام وتسحبه فتعطيه الرائحه المتغيره. فقالوا هذه الجراثيم اخذوها وشاهدوها ووضعوها تحت المكبرات فراقبوها وراوها موجوده. قالوا اذا هذه الجراثيم الخضيره من اين جاءت؟ فمنهم من قال جاءت من الطعام تفاعلت مع الطعام، ومنهم من قال لا، جاءت من جراثيم سابقه قبلها. فجاءوا بمرض فرقوه مدة فتعفن، قالوا ما مثل في تعفنه؟ قالوا تلك الجراثيم. قالوا من اين جاءت؟ قالوا جاءت منه وتولدت منه. قال الاخرون لا، لم تتولد منه وانما جاءت من جراثيم سابقه تولدت عنها. قالوا اذا هيا ناتي بهذا المرض ونغلي هذا المرض ونجعله يفور حتى تموت هذه الجراثيم وتقتل هذه الجراثيم. فجاءوا بالنار وصوروا ذلك المرض وغلى ذلك المرض حتى قتلت الجراثيم وتركوه فتره. فجاءوا اليه بعد فتره من الزمن فوجدوا فيه جراثيم حيه، فقالوا قد قلنا لكم ان هذه الجراثيم الاولى قتلناها، لكننا نجد جراثيم جديده حيه. فهذه الجراثيم الجديده الحيه جاءت من تولد من هذا المرض. قالوا لا، ان اردتم ان تتحققوا اغلقوا الاناء، هاتوا قطعه وضعوا فيها المرض واغلقوا هذه القطعه من كل جهه واقتلوا الجراثيم التي في داخله، ثم انظروا هل سيتولد الجراثيم من داخل تلك القطعه ام لا. ففعلوا ذلك وعلقوا ذلك المرض وجعلوه في احدى المعلبات، فوضعوا قتلوا الجراثيم التي بالداخل وتركوه مده من الزمن، وجاءوا قتلوا عليه فلم يجدوا جرثوما. قالوا اذا من اين كانت تاتي الجراثيم؟ قالوا كانت تاتي من الهواء، فالهواء مملوء بالجراثيم. لما قتلنا الجراثيم اول مره ماتت الاولى وسقطت من الهواء جراثيم جديده. اصبح هذا كله مشاهدا تحت المنهر، واصبح كله مرئيا بل مصورا في افلام يمكن لاي انسان ان يرى ذلك. جاء التعليم والمعلبات فكانت كل علبة يحتفظ بداخلها بطعام لقمة في وجه تلك النظرية الالحادية. اذا خرجت الان تأخذ علبة من التفاح او من العصير او كذا، افتحها واذا يمكنها كما هي غير متعفنه، تاخذ علبه اسماك، تاخذ علبه اي شيء، لا تجدها متعفنه، مع انها صدرت لك من ارض بعيده، لما لم تتعفن؟ لما لم يتولد جراثيم كما قالوا بالتفاعل؟ ما تولدت الجراثيم لان جميع الجراثيم داخل تلك العلبه قد قتلت واغلقت واحكم الاغلاق عليها واصبحت لا تتعفن. ولكن خذ علبه واسقها ثقبا صغيرا جدا وانظر بعد قليل تجدها تتعفن. من اين تعفنت؟ بسبب هذه الجراثيم التي جاءت من الهواء سقطت ونزلت. الشاهد من هذا كله ايها المسلمون ان الملاحده واعداء المسلمين ياخذون اي شيء، اي شبهة، اي امر من الامور لصرف المسلمين عن دين الله وتفكيكهم في عقيدتهم. ولكن العلم الحقيقي بتقدمه وسيره لا يؤذيهم بل يقطعهم ويردهم على نصرهم ويرد كيدهم الى نصرهم. نستفيد من هذا ان ما قالوه ان ذلك الدول يتصور بالتفاعل الطبيعي من البراز والثمرات
نقول لهم كذبتم، ويقول لهم العلم كذبتم، ما جاءت من تفاعل بين ذلك، وانما سقطت من بيض خلقه الله في الدور السابق، وتكونت من جراثيم خلقها الله من جراثيم سابقة، وما تفاعلت من مواد ميتة كما تزعمون أيها الكافرون. وقد أصبح هذا من الأمور الجلية الواضحة البينة، لكنهم يعلمون ذلك، وبرغم علمهم ومعرفتهم يروجون هذه الشبهات ويشككون بها أبناء المسلمين. ومن شبهاتهم التي ينشرونها ويروجونها بين المسلمين قولهم: إذا أردتم منا أن نؤمن بالله فهذا الشأن، لا نطلب شيئا أكثر من أن ينقله الله من مكانه فنؤمن به. هذا ما يقولون وينشرونه بين المسلمين. وقد واجهنا هذه الشبهة في رحلة كنا نقوم بها للدعوة في بلد من بلدان المسلمين، وفزع إلينا الناس في ذلك البلد وقالوا: إن الكفار الذين دخلوا أرضنا والذين نعمل معهم في مشروعهم يشككوننا هذا التشكيك ويقولون لنا. إذا قلنا الله الله قالوا: قولوا لله يرفع هذا الشأن. فماذا نجيب عليهم يا علماء؟ اجتمعنا بهم وجمعنا هؤلاء الناس في المسجد ووضعنا الشأن وقلنا لطفل صغير: قم خذ هذا الشال وانقله من مكانه. فجاء الطفل الصغير ورفع الشال من مكانه. قلنا: هؤلاء الكفار يقولون ان رباهم الذي يرفع الشال. فهذا الطفل رفع الشال، فهل هو رب لانه قد فعل ما طلبه؟ طلبهم لمعرفه ربهم ان يرفع الشال، الطفل رفع الشال، فهل إذا يقول له الطفل أنا ربكم لأني فعلت الشيء الذي طلبتموه من ربكم وأنا قد فعلته فاعبدوني؟ عندئذ يكون في مقام سخرية وهجر. ونقول لهم وللجاهلين: إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الطريق للإيمان به هو أن يستجيب لتعنت المتعنتين ولريب المرتابين، بل جعل الطريق للإيمان به أن بث الآيات في مخلوقاته وأرسل الرسل بالبينات والمعجزات حتى لا يبقى لأحد شبهة. أما لو أن الله جعل الطريق إلى الإيمان به هو أن يستجيب لمقترحات الكافرين وشروط المتشرطين، ماذا ستكون النتيجة؟ سيقول قائلهم: إذا أراد الله مني أن أؤمن به يرفع هذا الشأن. ويقول ثالث: لا أؤمن بالله إلا إذا جعل الليل نهارا. وقال الرابع: لا أؤمن بالله إلا إذا جعل الأرض سماء. وبعضهم يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا علق هذه المدينة بين الأرض والسماء مدة 50 مليون سنة، بعد أن يفعل ذلك سأؤمن به. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا قلع عيون الناس من وجوههم وجعل عيوني فقط أنا هي الباقية في مكانهم. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا زوجني بنت فلان. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا قتل خصمي. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا جعلني ملك على هذه الدنيا. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا جعل إلا إذا قلب الهواء ذهب. وهذا يقول: عندئذ يسكت بناء الكون، يسكت الإيمان ويتحطم، ولو اتبع الحق أهواءهم لا تخذ في السماوات والأرض. تخذ السماوات والأرض.
ونضرب مثالا لبيان جهالة هؤلاء الجاهلين. لو أن ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء حاكم يحكم دولة من الدول قيل له في معانا واحد بلادك لا يعترف بحكمك وسلطانك ويقول أنا لا أعترف أن الحاكم الذي يحكم هذه البلاد مسيطر على هذه البلاد. لماذا؟ قال أنا لا أريد منكم أن تقنعوني بشيء، أريد منكم فقط إذا كنتم تعتقدون أن هذا الحاكم يسيطر على البلاد أريد منكم شيئا واحدا، قولوا له يأتي يمكن الشام في المكان. قولوا له يأتي يمكن الشام، هذا الشام في مملكتي وفي دولتي. نعم، فإذا كان هذا موجود في دولتي وفي سلطاني وهو يحكم هذه البلاد قولوا له يأتي وينقل هذا الشام في مكانه وأنا أعترف له أنه رئيس للدولة وأنه حاكم للبلاد. فإذا سمع هذا الرئيس أو هذا الملك وأقبل من هذا الذي ينكر سلطاني؟ قالوا فلان. ماذا يريد من دليل؟ قالوا قل الشاهد. فجاء ونقل الشاهد وقال أرأيت أني أسيطر على هذه البلاد؟ نقول لك خشيت يا هذا البلاد. يعني ما عرفنا انك مسيطر على البلاد الا بنقل الشاهد. واحد ثاني سيقول لك انا لا اصدق انك مسيطر على البلاد، انقل الحجر هذا. واخر يقول لا لا انا لا اصدق الا اذا غسلت هذا الكأس. وهذا يقول لا انا لا اصدق الا اذا شقت السيارة. هذا يقول لا انا لا اصدق الا اذا رحت بحذاء حقي، لان انا لا تحت سلطانك في المملكة وانت اصحت الحذاء. وعندئذ نرى هذا الحاكم قد اخذ يجري وراء هؤلاء المشترقين والمقترقين، يفعل هذا ما يريد ويفعل هذا ما يريد، وكانه في ذعر شديد من عدم اعترافهم بسلطانه. ترى هذا الحاكم سيستجيب لتلك الشروط؟ سيستجيب؟
لن يستجيب.
فماذا سيقول؟ سيرد على هذا ويقول إذا أراد هذا الجاهل أن يعلم أني أنا المسيطر على هذه البلاد فلا يقترح هذا الاقتراح أن أنقل هذا الشال أو أنقل هذا الحجر، وإنما فإن هذا ينقله راعي غنم، فمن قدر على نقل الشال لا يكون حاكما للبلاد، وليس ذلك بدليل على أنه هو الحاكم للبلاد والمسيطر عليها. فهذا يفعله راعي الغنم، انما اذا اراد دليلا على ان يعرف اذا اراد ان يعرف اني انا الحاكم فعليه ان يسال من يشكل الوزارات ومن يطل الحكومات ومن يعقد المعاهدات ومن يعلن الحرب ومن يعلن السلم ومن يجري الامور العظيمه التي لا يقوم بها الا رئيس الدوله. اذا سال عن هذا فسيجد اني انا الذي افعل ذلك، عندئذ سيعرف رئيس الدوله باعمال لا يقدر عليها الا من كان رئيسا للدوله. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. فاذا اراد هؤلاء الجهله ان يعرفوا الله نقول لهم لا تشترطوا على الله افعالا يقدر عليها الطفل ويمارسها الصغير والكبير. إن أردتم أن تعرفوا الله فلن تعرفوا الله، فلن يعرف الله سبحانه وتعالى إلا بأعمال لا يقدر عليها إلا الله. إذا أردتم أن تعرفوا الله فهو الذي رفع السماء أن تقع على الأرض. إذا أردتم أن تعرفوا الله فهو الذي يقلب الليل والنهار. إذا أردتم أن تعرفوا الله فهو الذي يخلق الزوجين الذكر والأنثى. من مغفر إذا تمنى قالوا الدود خرج من دود من العذرة ومن الفضلات. سبحان الله، لكننا نجد دودا مذكرة ودودا مؤنثة. فمن يخلق الزوجين الذكر والانثى؟ من يخلق هذا؟ من يخلق ويركب ويعلم انه قد خلق ذكر وخلق انثى وخلق كذا كذا من اعداد الذكور لا بد له من عدد مقارب وموازن من الاناث. من يوازن اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم بين اعداد الذكور والاناث في الانسان والحيوانات بل والنباتات؟ من سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون؟ هؤلاء الملأ هؤلاء الملحدون الكافرون نقول لهم نعرف الله سبحانه وتعالى بانه الذي ياتينا بالنظر. هذا النظر لا يقدر عليه الانسان. وقلنا لاهل تلك المدينه قلنا لهم نسالكم سؤالا، عندما كان اباؤكم وانتم من قبل تصابون بالجفاف ماذا كنتم تعملون؟ قالوا نخرج نطلب من الله المطر. قلنا اذا المطر لا يقدر عليه الا الله، فطلبتم من الله طلبا لا يقدر عليه الا هو. اما الكفار هؤلاء فطلبوا من الله طلبا يقدر عليه الطفل والجاهل. فهم تعنتوا وانتم عبدتم ربكم، كان ذلك تعنتا منهم وكان هذا منكم عباده. طلبتم من الله ذلك لكن هؤلاء الكافرين يتعنتون، فماذا كنتم تجدون عندما تخرجون في صلاه الاستسقاء؟ اجاب الحاضرون، عوضنا الله سبحانه وتعالى الاجابه في كثير من الاحيان، ويكون الجواب على قدر صلاح النيه وصدق التوبه. وكان آباؤنا يجدون الجواب اكثر منا لانهم كانوا اكثر خوفا ورهبه وطاعه لله سبحانه وتعالى. اجابوا علينا بهذا الجواب. قلنا اذا نحن طلبنا من الله كما طلب الصينيون هؤلاء، لكن ما طلب الصينيون هؤلاء، لكننا طلبنا من الله شيئا لا يقدر عليه الا هو، فكانت منا له عباده. ما استهزأ الصينيون والكافرون هؤلاء وطلبوا من الله عملا يقوم به طفل من الاطفال وخفيف من السفهاء. وشاء الله ان يصدق قولنا في تلك المدينه ولله الحمد. فقد خرج رجل في تلك المدينة يطلب الناس بعد هذه الحادثة لصلاة الاستسقاء. قال يا اخوان انقطع عنا المطر ونريد ان نخرج نطلب من الله ان يسقينا المطر. فقالوا في معانا عصارات في آبار ارتواجية، معانا آبار ارتواجية وبلاش ما يحتاج الماء والحب الذي يجينا من هناك، وانا يعني ما نشكو. فخرج هذا الرجل لوحده مع معلم القرية المدينة فيه، هي مدينة صغيرة، وخرج مع المعلم ومعهم بعض اصحابه ودعوا الله سبحانه وتعالى واستسقوا منه في الارض التي يملكها ذلك الشخص. فجاء مطر وأنزل الله المطر على أرض ذلك الشخص. اسمه يحيى الأسقم. فطاف وفد من الدعاة إلى الله في الطريق نفسها بعد عام من مرورنا، فمروا عليهم فقالوا لهم هل لازلتم تتشككون من ذلك الكلام الذي يقوله لكم الكفار هؤلاء؟ قالوا لا والله، لقد رأينا بأعيننا هذه زرع يحيى الأبطر وهو عامي نامي، والزرع الآخر في الأرض الأخرى ميت جاوي. لقد شاهدنا ذلك ورأينا آيات الله سبحانه وتعالى، فكانت آية من الآيات أراها الله سبحانه وتعالى للناس. والله يري الناس آيات، ولا شك انكم فيكم من يعلم هذا ومن يعرف هذا. فالطريق الى معرفه الله
هي أن نتأمل في هذه الآيات. نحن نجزم وكل عاقل يجزم معنا أن العدم لا يخلق شيئا، غير الموجود الذي لا وجود له، لا شيء لا يفعل شيء، لا شيء لا لا يفعل شيء، لا شيء لا يفعل شيء. فإذا رأينا الأفعال تحدث كل يوم جزمت العقول أن ذلك من صنع خالق وأنه من خلق خالق. وإذا تأملنا في الأفعال علمنا ورأينا وشاهدنا نقطة ربنا وخالقنا، ورأينا بعض صفات خالقنا. هيا نتأمل في بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى في شيء من هذه المخلوقات، نتأمل في خلقنا لنرى كيف حفظنا الله سبحانه وتعالى. فنعلم أن الله هو الحافظ. أنت في بطن أمك، في بطن الأم يدخل سبخ النطفة إلى الرحم، فإذا تزودت النطفة بنطفة الأنثى والتحمت النطفتان وتكون منهما المخلوق الذي هو أمر الله ذلك الرحم أن يفرز مادة قاتلة لكل نطفة منوية أن تحفر في جبال الرحم، تحفر. فقبل أن تنزل بالرحم قد خلق ويخلق فيها قدرة على أكل وخرش وتخريش اللحم بجبال الرحم. لو خلقها ليس لديها هذه القدرة تموت. فلما خرجت هذا الجدار سكبت الجمال فتغذت من ذلك الجدار من تلك الجمال وأثرت مدة 8 أيام، ثم تبحث لها عن مكان بجدار الرحم فتعلق به. وتلك هي العلقة التي تعلق بجدار الرحم. وكيف تعلق به؟ لماذا لا تبقى سابحة تغطس هنا وهنا؟ إن لها قدرة، يخلق الله لها قدرة على تزويد اللحم في جبال الرحم وتجعل لها بيتا، ثم ترتبط بجبال الرحم ارتباطا قويا وتأخذ من جبال الرحم الغذاء بعد ذلك وتحاط بأغشية وأغلفة لا تفسد عملية الخلق والتكوين، لا تفسد عملية الخلق والتكوين. لو جئت إلى رجل في معمل من عامل الكيمياء وقلت له نريد منك أن تجري عملية كيماوية في خيارة تسافر تصعد وتهبط، يقول لا أقدر أبدا، ما أقدر آتي وأجري لك تفاعلات كيماوية، ينسكب هذا على هذا ويندلق هذا على هذا ما يمكن هذا ما يمكن. لكنك وأنت في بطن أمك، أمك تتقلب وتميل يمينا وشمالا وتسجد وتقوم وتجلس وتنحني، فلا يسيح العين على الأنف ولا تدخل الأذن بالباعدة ولا يضمن هذا هنا، إن ربك يحفظك وأنت تتخلق رغم تغير الجو من حولك، لأن ربك قد حفظك في قرار مكين، قرار مكين، ثم جعلناه مطلقا في قرار مكين. هذا القرار المكين لو سألت الأطباء ما هي أشق العمليات التي تجرى لأجابك الأطباء أشق عملية تجرى هي إخراج جنين من بطن أمه، عمليات الإجهاض شيء صعب جدا، لأنهم يريدون أن يفكوا قرارا سماه الله مكينا، فهو قرار مكين حافظ منخف. وأنت في بطن أمك تتعرض لخدمات، تتعرض أمك لحرارة، حرارة الشمس
بعضنا الرجال لو يتعرض الرجل الشديد القوي لو يتعرض لحرارة الشمس مدة معينة يصيبه ما يسمى ضربة شمس، وإذا بحرارة الجسم يرتفع من درجة الحرارة يتعب عجل وبعض يغمى عليه. فكيف بالطفل الذي يتخلق لو وصلت إليه تلك الأشعة؟ فجعل الله له حجب تمنع عنه الأشعة الضارة أن تصل إليه، والحرارة تمنع. قد يرتفع جسم الأم ولكن ذلك الطفل الصغير لا ترتفع درجة حرارته، فهناك ما يمنع عنه أغشية تحفظه لأنه في قرار متين، يحفظه الله سبحانه وتعالى في أدواره التي يتقلب فيها. هذا الجميل الذي هو أنا وأنت، أنا وأنت نعم، كنا صغار ما نقدر نسوي شيء، ما كنا نستطيع نتكلم ولا نستطيع ندير ولا نشتري ولا نقاتل ولا نكون موظفين ولا نكون مدرسين ولا نكون ولا نقدر نسوي شيء، حتى الخباطير ما نقدر نحملها واحنا في بطون أمهاتنا، ما كنا نستطيع أن نفعل شيئا فضلا عن أن نقوم بمسؤوليات الخلافة على هذه الأرض. لكن الله كان يحمي ذلك الخليل ويحفظه بعنايته ويرعاه سبحانه وتعالى، ويخلقه من طور إلى طور ويربيه ويحميه. فإذا جاء الموعد واكتمل الخلق إذا بذلك القرار المكين أصبح يضيق ببقاء ذلك الجميل فلا أقبله، يدفعه إلى الخارج، أخرج، قد انتهى خلقك وانتهى ترتيبك وأصبحت مجهزا للعيش في الأرض التي أعددت للنزول إليها. كان هنا فترة إعداد لك وفترة تهيئة لك للنزول إلى الدار الجديدة وإلى الدار التي خلقت لتمر عبرها إلى الدار الآخرة. انزل فإذا به يطرد وإذا بالرمل تنقبض وتنقبض انقباضات بغير إرادتها بغير مشيئة منها، إن الانقباض يؤلمها ويجيرها ولكنها لا تملك أن تدفع عن نفسها شيئا من ذلك، فيخرج ذلك الطنين الجليل، لكنه لا يخرج إلا وقد اكتمل خلقه. فتراه يتنفس الهواء لأنه قد جهز بآلات استقبال الهواء وإخراج الهواء، تراه يبكي ويصيح عندما يخرج وهو يجري عمليات التنفس الأولى لحياته، عمليات هي ذلك البكاء، بكاؤه ذلك هو التدريب الأول لإدخال الهواء وإخراجه من الرئتين وإلى الرئتين. ومسكين هذا الطفل الصغير، مسكين هذا الطفل الصغير الضعيف، كان غذاؤه مضمونا وهو في بطن امه، كان يحمله من حبل الشرب، كان ياتيه بدون نقص او تغيير، ولكنه الان قد خرج وهو لا يستطيع ان ياكل الخبز ولا التفاح ولا يستطيع ان ياكل العنب ولا الفواكه. مسكين هذا الطفل لم يبق له الغذاء الذي كان يأتيه في بطن أمه، وأصبح لا يقدر على أن يأكل من طعام هذه الأرض، لكن الحافظ ما ضيعه، لقد جاءه بطعام مخصوص له، فملأ ضرع أمه وثدي أمه الذي كان فارغا قبل الولادة، ملأه باللبن المناسب له، ملأه وألهم ذلك الطفل الصغير الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يعقل، ألهمه أن يمص ذلك اللبن وأرشده، فترى ذلك الطفل الذي لا يرى، لأن الطفل لا يرى ولا يسمع إلا بعد أسابيع، لكنه في اليوم الثالث يمص ويرضع ويمارس تلك العملية بإلهام من؟ بتدبير من؟ بتعذير من؟ من الذي حفظه في بطن أمه؟ من الذي حفظه بعد ولادته؟ من؟ إنه الله الحكيم. وتأملوا إلى آيات الحكم، فكما حفظ الجنين الصغير الضعيف حفظ الأجزاء الضعيفة في جسمه، فالمخ جسم ضعيف أدنى شيء يخدشه ويفسده فجعله محاطا بجمجمة فولاذية عظمية، قطعة من العظام القوية تحمي ذلك المهر، وجعلها مبطنة من الداخل بوسادة رسالة مملوءة بسائل كالماء، ولكنه أليل من الماء. هذا السائل وهذه الرسالة تسمى الأم الحنون. فأي ضربة في هذا المخ لا تصل في الرأس، لا تصل إلى المخ فتوجعه، ولا تحدث احتكاكا بين العظم والمخ، بل يصدها ذلك الكيس من السائل الذي يدخل بين المخ الليل وبين العظم القاسي. هكذا حفظ الله هذا الجسم الضعيف. واما هذه العين فهي جسم ضعيف اخر، ولكن المطلوب ان ترى، فجعل المنطقه التي ترى مكشوفه امامها، وهي المنطقه المواجهه التي الى الامام، لكنها محاطه من ذات الجهات بعظام قويه. فهذا العظم الذي في الانف وهذا العظم عظم الحاجب وعظم الوجنة، هذه العظام الثلاثة تحيط بها وجعلها متقدمة على العين والعين من خلفها، فعين ضربة تأتي من الأمام تصدها هذه الموانع والعوالم وتعد عنها الأذى وتدفع عنها، وهي من باقي الجهات مصورة بالعظام القوية. والحبل الشوكي الذي لم تجد فيه العصب الشوكي الذي يسيطر على كل حركة في جسم الإنسان، هذا العصب الشوكي رقيق ولطيف وإن شيء يضر، فجعل الله له العمود الفقري، هذا العمود الفقري العظام، فترى في جوف الفقرة صفحة يمر فيها العصب، هو ذلك الشيء المائع الذي نراه في داخل الفقرات ونمصه عندما نأكل الفقرة فيخرج، إنها تلك الأعصاب. أجهزة التليفونات الواصلة من المخ إلى كل عضلة في جسم الإنسان، أي حركة في جسمك لا يمكن أن تتحرك إلا إذا سرت في سلك من الأسلاك الممدودة من المخ عن طريق هذا العمود الفقري إلى كل جزء من هذه الأجزاء. فجعل الله لها هذه الخيانة. ولكن لما كان جذعك يجب أن يتحرك ويجب أن ينتمي ويميل إلى الخلف وإلى الأمام وإلى اليمين وإلى الشمال، فجعل الله الحماية في وصلات عظام موصلة عبارة عن حلقات ليست شيئا واحدا، لو كانت عمودا واحدا ما تستطيع تنحني كما تريد وتنحني، ولكن الله جعلها كاللولب وأقراص أقراص تنحني من عند كل قرص، وبين القرص والقرص عظما لينة يمكن له أن ينتهي ويمين ويحافظ أيضا على هذا الجزء اللطيف من الدائرة من الأعصاب. هذا القلب موجود هنا وهو آلة جميلة جدا، والرئتان كذلك والكبد كلها آلات جميلة، وأي ضربة توجه لها تفتتها وتخل بها وتجعلها تضطرب، لكن الله جعل لها قفصا صدريا، قفص انظر القفص الصدري كالقفص يحميها، فإن ضربة إنما تأتي وتردها هذه العظام وتمنعها أن تصل إلى هذه الآلات الغالية الثمينة. إن الذي حفظ الجنين الضعيف في بطن أمه هو الذي يحفظ هذه الآلات الدقيقة في جسم الإنسان، يحفظها برعايته ويحفظها بلطفه. والقلب والرئتان والكبد والطحال والكلى أجزاء موجودة في الجو، وأنت تتحرك وتسير وتدين، ولكن الله شد كل واحدة منها إلى موضع وجعل لها روابط وأربطة تربطها في موضعها، فلا تصطدع ما به الجهاد، فلا يضطرب الحظ مع الرئتين، ولا يحتك الكبد مع الرئتين، ولا يحدث شيء من هذا الاحتكاك والتحاضن والتآكل. كل مشدود الى مكانه، وكل مربوط بحباله الدقيقة المتينة التي تنقص رغم حركاتك وتنقلاتك المختلفة. ان الحافظ يحفظ. ويخلق هذا جعل الله عليه اعصابا من الخارج تسمى اعصاب الاجساد. هذه الاعصاب تنبهك اذا لامح جسمك شيئا يضر به، فالحرارة تضر به، والبرد يضر بك، والوقت يؤذيك، والقطع يؤذيك، والهوام إذا مرت على جلدك تلزقك وتؤذيك. أشياء كثيرة تلامس جسم الإنسان وتؤذيه وتضره. فجعل الله له أجهزة حساسة تنبهك بما يقع على جلدك. ولو لم يجعل الله لك هذه الأجهزة الحساسة ما تمكنت من أن تحفظ نفسك. كنت ستجلس في مكان وتشتعل النار في قدمك وتأكل هذا القدم وتنهي فتلتفت فلا ترى القدم. لو لم يجعل الله لك أعصابا تنبهك وتتأمن من النار. الأطباء بعض الأحيان إذا أرادوا أن يجروا عملية يأتي بإبرة تخدر هذه الأعصاب، تخدرها، فيأتي الطبيب بعد ذلك ويقطع هذا الجسم وأنت لا تتألم. فلو أن هذه الأعصاب كانت مخدرة أو لم يجعل الله أعصابا تحس وتتألم لسقت في الطريق أو أنت نائم جاءك شخص فقطعك إربا إربا ومزق جسمك مزقا وانت لا تدري، الا تدري انك قد جزئت وان الرجل قد جعلك قطعا من اللحم مفصله هنا وهنا. لكن الله جعل لك اجهزه حساسه تنبهك بان شيئا يؤذيك وان شيئا يضرك فتتنبه. هذا الجن جعل الله له قدره قويه لقتل الجراثيم، فان الجراثيم تعفن جسم الميت. الميت لماذا يتعفن ولماذا يتآكل؟ جسمه لا يتعفن ويتآكل لأن الجراثيم تغزو هذا الجسم فتفسده وتعفنه كما تغزو الأطعمة فلماذا والجراثيم تهاجمك كما تهاجم جسم الميت؟ لماذا أنت وأنت حي لا تتعفن؟ لأن الله يجعل في جسمك حماية وأنت حي، يجعل حماية لهذا الجسم الحي. فالحياة وهي تدب في هذا الجسم تمارس وظائفها، الأعضاء تمارس وظائفها، فالجلد يمارس وظيفته. فإذا جاءت هذه الجراثيم تريد أن تهاجم الجسم منعها الجلد من الدخول إلى الجسم. أما العيش فالجلد فيه قدرة على منع الجراثيم من أن تغزو هذا الجسم، والعين ليس فيها الجلد لكن الله جعل فيها دمعا، هذا الدمع يقتل الجراثيم ويمنعها من أن تعفن هذه العين. والبخار والأنف، فإن الجراثيم تدخل من الفم وإلى الباطن، فجعل الله غشاء مخاطيا يبطن الجزء الداخلي فيه القدرة على منع الجراثيم من أن تخترق الأجهزة. إذن أنت محصن ضد غزو الجراثيم من الباطن ومن الفم. لكن قد يحدث جرح في جسمك، هذا الجرح يفتح طريقا للجراثيم ان تدخل منه، فتدخل هذه الجراثيم وتنمو وتتغير. عندئذ تأتي احتياطات الامن الاخرى، فترضى معلومات الى المخ بان ثغرة قد فتحت لعدو المهاجم، فتصدر الاوامر الى تلك الجهة وتتوجه قوات المحاصرة فتحاصر هذا الجرثوم في منطقته من الدم، كائنات من الدم، مخلوقات من الدم، فتحاصر هذا الجرثوم وتمنعه من ان يتخرج من المنطقة، وتقضي بمقاتلات لهذا الجرثوم الى المنطقة، ويتزايد عدد هذه المقاتلات من كرات الدم، تسمى كرات الدم البيضاء، تتزايد اعدادها فيحدث الورم. لما يحدث الجرث نلاقيه اصبح وارد فيه ورم. طبعا من هي الورم؟ ما معنى الورم؟ معنى الورم ان هناك زيادة من المخلوقات قد تجمعت في هذا المكان فاصبح شيئا زائدا. هذه المخلوقات هي الجراثيم القادمة والمقاتلات لهذه الجراثيم، وقد حصرت ومنعت من ان تتسرب الى الاقل، فاصبحت المنطقة فيها ورم وتحدث المعركة، وينتصر وتنتصر المقاتلات او يتمكن الجرثوم من التسرب، يفلت من الفخار نتيجة لضعف المقاومة في جسم الانسان، ولكنه يتسرب فاذا به يقع في مصيدة قد اعدت له في المنطقة الداخلية، مصائد شباب موجودة منتشرة تحت الجلد تسمى العقد اللمفاوية. العقد اللمفاوية هذه العقدة اللمفاوية عبارة عن شبكة لاصطياد الجراثيم، فإذا وصل الجرثوم ودخل في المنطقة الداخلية اصطادته هذه العقدة وجرته إلى شباكها، وفي هذه العقدة سرابيل طويلة متعرجة، سرابيل طريق ولكنه طريق منتوي متعرج، يذهب إلى اليمين ويعود إلى الشمال ويعود إلى اليمين، هكذا متعرج، يذهب ويجي ويذهب ويجي. لماذا؟ من أجل المطلوب يدخل الطريق فيستمر في السير مدة طويلة في هذه العقدة، يجلس يدور كثير يمشي كثير. لماذا يصير كثير؟ لأنه في جانبي الطريق توجد آكلات لهذا الجرثوم، ناقلات لهذا الجرثوم، فكلما مر التقمته الآكلة، يمر الجرثوم تلتقمه، ومع ذلك قد تكون كميات الجراثيم قوية دافعة فتنتقع بقوة وتتزايد أعدادها فلا تتمكن هذه الشباك من السيطرة. عندئذ يستدرج الجرثوم ويسحب إلى مركز كبير قد دهز بأدوات قاتلة لهذا الجرثوم أعظم من الأدوات التي قتلته من قبل وهو الكبير، فيسحب هذا الجرثوم من جميع الجسم ويوصل إلى المركز العام في الكبد والطحال، وهناك تحدث معركة جديدة بين خلايا الكبد والطحال الآكلة اللاطمة للجراثيم وبين هذه الجراثيم، وينتصر الكبد وينتصر الطحال في معركته ضد هذه الجراثيم الغزيرة. ولكن مع ذلك نتيجة لضعف المقاومة ولشيء يعلمه الله ولأمر يريده الله سبحانه وتعالى قد تضعف هذه الأجهزة المانعة من أداء وظيفتها فتضعف أمام العدو الغالب. عندئذ يصنع سلاح خاص مضاد لهذا الجرثوم، في طائرات مثلا طائرات من نوع ميراج، هذه الطائرات من نوع ميراج لها مدافع مخصوصة، فإذا جاءت فانتوم ما تنفعش معها هذه المدافع المخصوصة، تحتاج صواريخ سام ولا صواريخ بوك ولا صواريخ، تحتاج صواريخ من نوع آخر يتناسب معها. فكذلك الجراثيم أنواع متعددة، كل واحد ما ينفعهاش، فيدرس الجسم في أجهزة مخصوصة فيه تدرس هذا الجرثوم وتأخذ صفات هذا الجرثوم وتنتج سلاح مضاد لقتل ذلك الجرثوم. يتناخد مع ذلك الجرثوم ويناخد ذلك النوع من الجرائم. فتحدث المعركة في الدماء في جحن الإنسان ضد هذه الجراثيم الغالية. كل هذا لماذا؟ لشكرك يا ابن آدم وحفظ حياتك. فتأمل كم جنود ربك التي تعمل لشكرك وأنت في بطن أمك ولحفظ الأجهزة الضعيفة ولحفظك من أعدائك، هذا في جحنك وفي تفكيرك. أما في هذه الأرض فإن الله يحفظك هذه الأرض تحتها تحت القشرة التي نحن عليها توجد منطقة عجيبية غير عجيبة. الأرض هذه 60 كيلومتر من سطح الأرض إلى الأعماق مسافة 60 كيلومتر وهي منطقة صلبة قاسية، لكن المنطقة التي تحتها عجيبة لأن الحرارة شديدة والضغط شديد، فالمواد هناك كالعجين. هذه المناطق العجينية كان يمكن للأرض أن تحدث تنخفض الأرض من تحت أقدامنا، ولكن الله جعل الجبال أوتادا، فجعل لكل جبل من هذه الجبال جعل عرقا من جبل في تلك المنطقة العجينية. طول العرق الجبلي الذي يغوص في هذه المنطقة العجينية كطول الجبل الذي نراه في الهواء 4 مرات ونصف، 4 مرات ونصف، والجبال أوتاد. فأقر الله لنا هذه الأرض وثبتها وجعلها قرارا وألقى فيها رواسي، ألقى فيها رواسي ترخيها من الاضطراب ومن الاهتزاز، وان تميل وان تضطرب تحت اقدامه. فحفظ الله هذه الارض لانه يريد لهذا الانسان ان يسكن على هذه الارض، وحفظ الله هذا الانسان وساق له الهواء الى كل مكان، وجاءه بالماء والسحاب سيل يطير فوق راسه، لو شاء الله لانزله دفعه واحده فاهلكه، لكنه يحفظنا ويرحمنا فينزله نقطة دقيقة لا تضر أحد، تنفع ولا تضر، ويجعله برقا ورعدا في السماء، وهو نفس الماء الذي كان فيه رعد وبرق في السماء، فإذا نزل الأرض لا رعد فيه ولا برق. فيحفظنا سبحانه وتعالى من خطر هذا الماء الذي ساقه لإنقاذنا. وهذا البحر لو جعله الله عبدا لنبت فيه جراثيم التعفن، ولكن الله حفظنا من التعفن الذي كان يمكن ان يكون من ماء البحر، فجعله الله مالحا، والمادة الملحية تقتل جراثيم التعفن، ولو شاء الله لجعل البحر عذبا فكانت عفونته تكفي لإهلاك الناس. وحفظ الله هذه الأرض فجعل المسافة بينها وبين الشمس بمقدار معلوم، لو قربت الشمس نصف المسافة بيننا وبينها لأحرقت كل شيء، ولو بعدت نصف المسافة لتجمدت الدماء في عروقنا، والقمر لو قرب منا مسافة معينة لجذب إليه البحر وغطى البحر الجبال والقارات بأجمعهم. الذين يوجدون على السواحل يعرفون شيئا في البحر اسمه المد والجزر، المد والجذب. هذا المد سبب ان القمر اذا قرب من الارض جذب الارض، فلا يجد شيئا رقيقا من الارض ينجذب معه الى البحر فيجذب البحر كله فيكون المد. فاذا ابتعد عنه يبطن يحفظنا بالهواء ويحفظنا بالحراره وبالجذب الذي المد. الليل لو جعله الله اطول مما هو عليه لما منا إلا ليلة، لو جعله كطول الليل الموجود في الزهرة، في الزهرة ليل طوله شهر ونهار طوله شهر، لو جعل الله الليل على الأرض كالليل على الزهرة لنمنا ليلة وانتظرنا الفجر 29 ليلة، وكانت الشمس في هذا النهار تبكي لإحراق جميع النباتات فعندئذ لا نجد طعاما. لكن الله يحفظنا ويحفظ أرضنا ويحفظ نباتاتنا ويحفظ أرضنا. نحن نتنفس الهواء ونحصل به ونحوله من هواء طالب اكسجين الى هواء فاسد كل يوم. فجعل الله النبات تقوم بالعمليه العكسيه فتعيد لنا الهواء الصالح وتستهلك بنا الهواء الفاسد وتجعل منه اغذيه لنا. وكان يكفي باستهلاكنا ان نهلك هذا الهواء وحينئذ نموت. ايها المسلمون والله يحفظ هذه النجوم ان تقع على الارض. نجم واحد لو قرب من الارض مسافه معينه لتبخر كل شيء يوجد على سطح الارض يخرج بخار. ولكن الله يحفظ السماء ويحفظ الارض ويحفظك ويرعاك. الان اوجه سؤال، هذا الذي حفظك وانت بطل ورعاك وحماك في كل لحظه تحسب انه يضيعك؟ مضيع؟ لا والله. لو راينا مصنع من المصانع ياخذ مواد خام من الاتربه ثم يصوم تلك المواد ويحسب المسامير الصغيره والاجزاء الدقيقه والاخلاق الرفيعه ويحفظها وكذا وبعد تمام الخلق نقول ان هذا الذي حفظ تلك الاخلاق الدقيقه والمسامير الدقيقه ورتب هذا الجهاز حتى اكتمل صنعه انه مضيع عابد يعبث ويضيع. هل يجوز ان نقول هذا الكلام؟ لا والله. فنقول ان الله الذي حفظك وانت نطفه صغيره ورعاك ويرعاك ويحفظك، هل تحسب انك بالموت قد ضيعت؟ لا، ليس بمضيع. الحافظ لا يضيع، من شأنه الحفظ والعنايه لا يضيع. فليس الموت تضييعا لك، لو كان يضيعك لضيعك وانت نطفه وضيعك وانت مضغه وضيعك وانت قبل ذلك تراب، لكنه حفظك برعايته. يقول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يخرج؟ يحسب أني أترك سدى بعد ما أخلق وأكون وأحفظ وأرعى وكذا أموت وأترك سدى هكذا؟ خلاص 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 سدى سدى سدى. وأنا الذي حفظته وأنا الذي من شأني هلا وضيع؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى وهو على كل شيء قدير. لا يضيعنا الله ولا نذهب سدى ولا بد من موته. ان الذي خلقنا اول مره من لا شيء يخلقنا المره الثانيه من شيء موجود، من عظام باليه، من عجز الزبد الذي لا يبلى، ومن التراب الذي خلقنا منه اول مره، والذي قدر على الخلق المره الاولى يقدر على الخلق المره الثانيه. ولكن الذين يكذبون بايات الله ويستكبرون عن ايات الله يعرضون انفسهم لغضب الله، ولا يقبل الله منهم عذرا، ولا يقبل الله منهم فداء، ولا يقبل الله عنهم شفاعه. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين. ايمكن ان الله يخلي المسلم المجرم سواء؟ افتجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوار وكذلك نجزي الظالمين. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، ارجو ان تتوقفوا قليلا عند هذا المعنى. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، في وسعك يا عبد الله ان تكون مؤمن وعامل الصالحات، لان الله لا يكلفك الا شيئا في وسعك انت، لا يكلفك شيئا لا تستطيع على ان تحتمله. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. في وسعك ان تعبد الله، في وسعك ان تصبر في ان ترواتب، في وسعك ان تقاوم المنكرات، في وسعك ان تجاهد اعداء الدين، في وسعك ان تقاوم كل منكر يوشعك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يوشعك ان تحترم اذى الناس، يوشعك ان تصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، في وسعك ان تعمل الصالحات. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها. اذا كلفك رئيس الشركه او مديرك الذي انت موظف عنده بعمل كم خلاص خديك يا خديك تكون ده ولو كان شاب، لكن تكاليف الرحمن تكاليف رب العالمين نرى انفسنا والله شاقه صعبه، هذا لا تكذبوا على انفسكم ولا تغشوا انفسكم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما كلفكم الله الا بشيء هو في وسعكم وتقدرون عليه نعم سيؤذيك الناس، الله يعلم ذلك ان الناس سيؤذيك، الله يعلم هذا، سيخاصمك الناس، ستجد عداوة، ستجد سخرية، هكذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وقع لأصحاب رسول الله، وهكذا يقع للمؤمنين، وهكذا لا بد أن تدخل الفتنة، وبهذا يتميز الصادق من الكاذب، فالذي يصبر على ما أصابه في سبيل الله صادق، والذي لا يصبر كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. باعمال ظاهره باعمال ترى، ياتي الشيطان فيخوفك، ياتي الشيطان فيرعبك، يرعبك ممن؟ يا اخي ضعف كل قوى الارض في كفه واستشعر عظمة الله في الكفة الثانية، أيهما يرجع لديك؟ أيهما يرجع لديك؟ ضع كل خبر يمكن أن يصيبك في كفة، وضع عذاب الله بنار جهنم لك إن عصيته في كفة أخرى. ضع كل مصلحة يمكن أن تفوتك في هذه الدنيا في كفة، والجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين في كفة، فأيهما يرجع؟ الجنة كنت مؤمن، أما إذا ما فيش إيمان تسقط في الامتحان، ولذلك جعل الله هذه الدنيا فتنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي قد الحمد لله الذي وضح لنا هذا وبين لنا هذا، فهو الذي هدانا الى الاشياء التي اوصلتنا الى هذه الجنه، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. شافوا انفسهم في الجنه، وجدوا انفسهم في نعيم الله، يحضرون في تلك الدار وبين النعم يتقلبون، فقالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونادوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. الوالد يرث شيئا بغير تعب منه بغير جهد، فقد اعطاهم الله من الجنه متاعا ونعيما لا يوازي عمله، فهو قد جاءهم كالوراثه التي تجيء من ولد من غير تعليم، ولكنها وراثه من الله سبحانه وتعالى. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، يعني العمل القليل الذي فعلتموه كان سببا لتركوا هذه الجنه التي لا توازيها اعمالكم. فإذا دخل أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإذا دخلوا الجنة تذكروا أعداء الله الذين كانوا يصدونهم عن دين الله، وكانوا يحاربونهم، وكانوا يختلفون معهم، وكانوا يصطرعون معهم، تذكروا أولئك فنادوه
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قالوا وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم عن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب بين أهل الجنة وأهل النار حجاب وعلى الأعراف رجال وفيها جبال هذا الحجاب المسافة بين أهل الجنة وأهل النار منطقة فيها جبال وفي قمم هذه الجبال رجال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم إذا رأوا إلى أهل الجنة عرفوهم بسيماهم وإذا التفتوا إلى أهل النار عرفوهم بسيماهم يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يريد أن يدخلوا فيقول سلام عليكم يا أهل الجنة ويتمنون الدخول ويطمعون ولكنه لم يؤذن لهم بعد وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم لا تجعلنا مع الكافرين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به إننا نعوذ بك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأقوالنا وأقوالنا ما أحبتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر منا